أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة 45 من أحكام الصوم في السفر. أجمع علماؤنا على وجوب الإفطار في السفر. السفر الموجب للتقصير في الصلاة، سنتحدث إن شاء الله عن هذه الملازمة، لكن يعني عدم وجوب الصوم وعدم صحته أيضا، بحيث أن من صام عالما عامدا في السفر عصى وأثم في الجملة. طبعا لأن توجد مستثنيات، وهذا هو الذي نريد إن شاء الله أن نصله في البحث، هو الكلام في بعض المستثنيات. هل يصح مثلا صوم النذر في السفر؟ هل يصح صوم المندوب في السفر؟ تجري أحكام السفر في المندوب مثلا كما تجري في صوم الفريضة، من حيث مثل قبل الزوال بعد الزوال، مثل هذه التفاصيل التي هي نريد أن نصلها من محل البحث. فإذن الحكم في الجملة بحسب أصله مجمع عليه لدى علماء أنه يجب الإفطار في السفر. استدل على الحكم بموضعين من كتاب الله تبارك وتعالى. الموضع الأول قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بناء على أن المراد من شهد منكم الشهر أي من كان شاهدا حاضرا في مصره. شهد منكم الشهر أي من شهد، من حضر في مصره الشهر، شهر رمضان، فليصمه. بناء على هذا المعنى، لأن قد يوجد معنى آخر تقول من شهد أي من رأى، من رأى منكم الشهر يعني ثبت عنده رؤية الشهر فليصمه، هذا معنى صح. لكن بناء على هالمعنى الشهد مو من الشهادة والرؤية، لا، من الشهود والحضور في البلد. وهذا به رواية أيضا الإمام الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال: ما أبيناها، ما تحتاج إلى تفسير، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه، وضوح الآية بناء طبعا على هذا المعنى. والمعنى الآخر أيضا من شهد أي من رأى منكم الشهر وثبتت عنده الرؤية فليصمه، هذا معنى أيضا صحيح. هذا إذن الموضع الأول، الاستدلال على الحكم من كتاب الله تعالى. المورد الثاني، موضع الثاني، قوله تعالى: أياما معدودات، في تكملة الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. موضع الشاهد فيها في الآية 184 185 من سورة البقرة في موضعين: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الآية التي تلتها: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقريب الاستدلال كما مثل قال العلامة الطبرسي في مجمع البيان والسيد مرتضى في الانتصار، يقول: وفيه دلالة على أن المسافر والمريض يجب عليهم الإفطار، يجب عليهما، مقابل من سيقول بأنه رخصة الإفطار في السفر، رخصة، يجب عليهما الإفطار لأنه سبحانه أوجب القضاء بنفس السفر والمرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا العنوان بحد ذاته موجب للإفطار والقضاء، لأنه سبحانه أوجب القضاء بنفس السفر والمرض. ثم قال: ومن قدر في الآية فأفطر فقد خالف الظاهر. بعضهم قال أن الآية تحتاج إلى، يعني أن الأمر هنا ليس على نحو العزيمة وإنما على نحو الرخصة. فمن كان منكم مريضا، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. يمكن أن لا يفطر ويبقى صائم، هذا الذين يقولون بالرخصة وليس بالعزيمة، يقولون أنه هكذا نفهم الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. ما يريد يفطر خلق على الصوم وهو مخير، لكن لو أفطر اختار الإفطار فعدة من أيام أخرى. فهذا الذيل إذن في كلام الطبرسي وفي كلام سيد المرتضى في الانتصار وربما طبعا غيرهما، يقول ومن قدر في الآية فأفطر فقد خالف الظاهر. الأصل عدم التقدير، هذا التقدير مخالف للظاهر، وإلا الظاهر أن نفس السفر ونفس المرض موجب للقضاء بعدة من أيام أخرى. فالإفطار إذن عزيمة وليس رخصة بموجب هذه الآية. لكن الخلاف طبعا حتى عند العامة قائم هذا الخلاف، أنه هل الآية تدل على الرخصة في الإفطار أم على العزيمة؟ يعني حكي عن ابن حجر في فتح الباري بأن الآية تدل على أن الإفطار على نحو العزيمة، يقول لكن الجمهور تأولوا وقالوا أنه فقالوا بالإضمار أي على تقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر أو ولم يصوم، قال هذا تأويل من قبل الجمهور مخالف للظاهر، وإلا الظاهر هو أن السقوط سقوط عزيمة وليس سقوط رخصة. فإذا هذا الخلاف في فهم الآية أيضا ربما سنتعرض إن شاء الله تعالى لأقوال العامة، وسيكون أحد مبانيهم أو أحد ما استندوا إليه هو هذا الفهم للآية، أن السقوط سقوط رخصة مخير، لو أفطر فعدة من أيام أخر، لو لم يفطر وبقي صائما خلص لا شيء عليه. هنا سيد المرتضى في الانتصار أورد إشكالا على نفسه وأجابه. مضمون الإشكال لماذا أورد على نفسه؟ أنك هنا تقول ما نستطيع أن نقدر فأفطر، لأن التقدير على خلاف الظاهر والأصل عدم التقدير، مو هكذا قلت أي سيد المرتضى؟ نحن ننقض عليك المستشكل، نلزمك بآية أخرى قدرت فيها ولم يكن النص صريحا بالتقدير. أي آية؟ قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. هنا أخو بالتأكيد تقدر أنه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية، باعتبار أنه يحلق قبل أن يبلغ الهدي محله. فهنا شو قدرتم في هذه الآية فحلق؟ هذا تقريب مني يعني، ولا نقرأ لكم نص كلام سيد المرتضى. سيد المرتضى في الانتصار نقرأ كلامه يقول فإن قيل في ذيل هذا الاستدلال بالآية، فإن قيل فيجب أن تقولوا مثل ذلك وهو عدم التقدير والأصل عدم التقدير، ومن هذا إشكالكم ذكرتونه. فإن قيل فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ولا تغمروا فحلقه، وأنتم تغمرون فحلقه، لأن الفدية إنما تجب لو حلقه، هو به أذى من رأسه وما حلقه ما عليه فدية. قلنا في جواب المرتضى يقول قلنا هكذا يقتضي الظاهر، صح هذا المورد مثل ذاك، ولو خلينا وإياه لم نضمر شيئا، صح ما نضمر فحلقة، لكن أضمرناه بالإجماع، دل الإجماع على أن هذا لو حلق ففدية، لو لم يحلق ما عليه فدية، فهذا من دليل خارجي قدرنا فحلق، لكن أضمرناه بالإجماع، ولا إجماع ولا دليل يقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه وهو موضع الصيام. فهذا قلنا فنحن صح حتى في موضع الحلقة حلق الرأس أيضا لا تقدير، والأصل عدم التقدير وعدم الإضرار، لكن هناك دليل من الخارج مو من الآية نفسها. فإذا صار الآن واضح هذا الإشكال، سقناه طبعا لتعميق البحث، فأنه في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية قدرنا، لكن هذا التقدير جاء من دليل خارجي. السيد الخوئي قدس سره أيضا استدل بالآية على أن السقوط سقوط عزيمة وليس سقوط رخصة، ما الدليل عليه؟ ذكرنا نحن التقريب سيد المرتضى ومجمع البيان لأن ظاهر الآية أن نفس السفر والمرض موجب للإفطار، ما يحتاج له. سيد الخوي قال أن ظاهر الآية ذلك سقوط سقوط عزيمة، ولا سيما بمقتضى المقابلة ظاهرها، ولا سيما بمقتضى المقابلة تعين القضاء، فلا يشرع منهما الصوم فعلا. بمقتضى المقابلة يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فمن كان منكم مريضا، هالمقابلة بين كتب وفمن كان فعدة، يعني هؤلاء لا يشرع في حقهم الصوم، لأن جعل فعدة من أيام أخر مقابل كتب، فيعني ذولا ليس مكتوبا عليهم، ليس مشروعا منهم الصوم. فبمقتضى المقابلة إذن هؤلاء لا يشرع منهم الصوم، واضح؟ فإذن استدل سيد الخوي قدس سره على أن السقوط سقوط عزيمة وليس سقوط رخصة، لأن ظاهرها ذلك بمقتضى المقابلة، أي مقابلة لم يذكر السيد قدس الله نفسه، لكن طبعا بالتأمل يعتقد أن مراد هذا، ولا سيما بمقتضى المقابلة، مقابلة مع من؟ مع كتب، يعني جاءت في ذيل هذه الآية كتب عليكم الصيام فمن كان، فمقتضى المقابلة مع كتب فعدة، ها يعني الذين كتب لا يشرع في حقهم الصوم. كلمة فلا يشرع وكأنها توحي توهم بأنه يعني لا مشروعية، بمعنى لا أمر بهذا الصوم في السفر، ويبدو أن هذا الفهم دار في ذهن بعض أساتذتنا دام ظله الشريف وسيد السيستاني في محاضرة، فصاغ هذا الوجه أو هذا التقريب للاستدلال بوجه آخر لكنه مستند ومبتني على هذا التقريب. قال في بحثه الشريف والمحاضرة تاريخها 26 جماد الثانية 1416، قال إن نفس قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر بعد قوله تعالى كتب عليكم الصيام بقوة التخصيص، أي لم يكتب الصيام عليه المسافر والمريض، فيكون صيامه في المرض والسفر بلا أمر فيبطل. بلا أمر تعبير عن فلا يشرع الذي قاله السيد الخوئي قدس سره، والمقابلة التي تحدث عنها السيد الخوئي كأنه فسرها السيد دام ظله الشريف بالتخصيص. فهذا إذن تقريب السيد السيستاني بأن مجيء ورود هذه الآية فمن كان منكم مريضا، يعني قلنا في موضعين في الآية 104 185، فورودها هذه الفقرة فمن كان منكم مريضا في ذيل كتب كأنها بقوة التخصيص، أنها تخصص آية كتب عموم كتب بهذين الموردين فتخرجها منها، فحينئذ يقول فيكون صيامه في المرض والسفر بلا أمر فيبطل. تقريب حسن يعني في نفسه، لكن طبعا ينقض عليه بأنه لو لم يكن أمر بالصوم في السفر ينقض عليه بأكثر من مورد. أولا صحة صوم الجاهل في السفر، لو كان عدم وجود أمر قوله ما صح الصوم في السفر لأنه لا وجود للأمر، لكن نحن نعلم وهذا المورد إن شاء الله تعالى نذكره أن صوم الجاهل في السفر يصح، فكيف صح إذا لم يكن هناك أمر؟ بعد نقض بمورد آخر أيضا إن شاء الله نحاول أن نتعرض له، وهو أنه من أفطر في شهر رمضان لسفر ومات قبل أن يتمكن من القضاء عليه القضاء لو ما عليه؟ عليه القضاء، خلافا لمن أفطر لمرض أو المرأة مثلا، يعني بعض الأعذار الأخرى مثلا إن شاء الله نتناولها يوجد تفصيل، بين من أفطر في شهر رمضان لسفر ومات قبل أن يتمكن من القضاء، كان مات في أول يوم العيد، ومن أفطر لمرض وأيضا مات قبل، هل يقضى عن هذين أم لا؟ يقضى عن من مات، عن من أفطر لسفر، ولا يقضى عن من أفطر لمرض، ما الفرق بينهما؟ هذا طبعا لم يشر إليه في الأحاديث. فرق بين الموردين، كلاهما يفطران، لكن فرق يوجد من يفطر لعدم وجود المقتضي للصوم، ويوجد من يفطر لوجود المانع من الصوم. فالمسافر يوجد أمر له بالصوم، لكن منع منه ما يأتي من الأحاديث، وهو نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم. فإذا عدم صحة الصوم في السفر ليس لعدم وجود المقتضي وهو الأمر، كما قرب بعض أساتذتنا بدليل صحة موارد من الصوم في السفر التي ذكرناها، ولو لم يكن هناك أمر لما صح الصوم في السفر للجاهل أو هذا القضاء. هذا القضاء ليش يقضي؟ هل إن كان مأمورا ولم يصوم فقضى، بينما المريض لا يقضي إذا مات قبل أن يتمكن من القضاء لعدم وجود أمر. صح. فهنا إذن عدم صحة الصوم في السفر لوجود المانع وليس لعدم وجود المقتضي كما قال بعض أساتذتنا، لكن ربما هو هذا تعبير منه عن قول سيد الخوئي فلا يشرع منهما الصوم فعلا. فلا يشرع تدري ربما عام، فلا يشرع لوجود المانع أو لعدم وجود المقتضي. يعني الإشكال هذا مو واضح يأتي على سيد الخوئي، بس يأتي على بعض أساتذتنا، لأنه عبر قال فيكون صيامه في المرض والسفر بلا أمر. لا، الأمر موجود لكنه منع منه نهي النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا تقريب آخر نضيفه للاستدلال أو أضيفه إلى الاستدلال بالآية. السيد أيضا نفسه يعني بعض أساتذتنا دام ظله الشريف ناقش في الاستدلال بالآية، ورغم هذا التقريب ذكره بنفس المحاضرة طبعا، لكنه ناقش بأن الآية لا تدل على أن سقوط الصوم في السفر سقوط عزيمة، وإنما سقوط رخصة، وسقوط الصوم عزيمة إنما استفدناه من الروايات وليس من الآية الشريفة. الآية الشريفة لا تصلح للاستدلال على أن السقوط سقوط عزيمة. لماذا؟ هذه هي مناقشتي وأقرأها لكم، وأنا عادة أقرر نفس المطلب إلا ما يقتضي ربط الكلام، تعلمون للفرق بين الكلام الشفهي وبين المدون. هذه إذن مناقشته دام ظله الشريف في أن الآية لا تدل على أن السقوط سقوط عزيمة وإنما سقوط رخصة. قال إنه في موارد تعليق الأمر بشيء على عنوان، ثم قال المولى إذا شق عليك ذلك، أمر بالصوم عندنا والأمر بالصوم معلق على الشهود على الحضور في البلد، فهنا عندنا تعليق أمر بشيء، أمر بالصوم علق على عنوان وهو الحضر، لكن استدرك المولى ثم قال إذا شق عليك ذلك أو كنت مريضا فأت به في وقت آخر، فظاهره إذا لم تأت به في حال كونك. قضية التقدير فأفطر، إذا لم تأتي به، إذا أفطرت فعدة من أيام أخر، إذا ما أفطرت وبقيت صائم خلاص ما مشمول أنت فعدة من أيام أخر. شوف فظاهره إذا لم تأتي به الصوم في حال كونك مريضا فعدة من أيام أخر، إذا أتيت به ماكو بعد عدة من أخر، هذه رخصة وليست عزيمة. يشبهه بمثال عرفي، قال كما إذا قلنا لتلميذ اكتب الصفحة الفلانية في اليوم الفلاني، فإن كنت مريضا أو مسافرا أو شق عليك ذلك فاكتبها في غيره. فيقول ايش تفتهم منه؟ يعني أنت إذا كتبتها بنفس اليوم المأمور به خلاص كل شيء ما عليه، بس إذا شق عليك أو لمرض أو لعذر ما كتبت تكتبها بيوم آخر، فهذا السقوط عزيمة سقوط رخصة. يعني تقدر تكتبها في نفس اليوم المأمور به، لكن إذا ما كتبت باليوم المأمور به عدة من أيام أخر. قال فيفهم العرف من التعليق على عنوان عذري كالمرض والسفر الذي هو مظنة المشقة أن وجوب القضاء مبني على عدم الإتيان، لو لم تأتي من دون التصريح به وإن لم يصرح به، بس هكذا نفهم عرفا أن هذا معلق عدة من أيام أخرى معلق على عدم الإتيان، ولو أتى خلص أدى ما عليه، لا يوجد عليه قضاء عدة من أيام أخرى. قال ولا يبنى في مثل هذه الموارد على التصريح، ما يحتاج إلى التصريح اللي قدر فأفطر أو ولم تصوموا، قال لا، هو هذه الموارد عرفا ما تبنى على التصريح، هو العرف يفهمها وإن لم يصرح، ما تحتاج إلى التقدير. فحينئذ يمكن الخدشة في الاستدلال بالآية من جهة عدم الحاجة إلى التصريح بعدم الصيام، ما نحتاج أن نقدر، يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولم يصم فعدة، لا بناء العرف على عدم التصريح هنا لوضوحه، هكذا بناء العرف، وأن الآية تدل على الرخصة في الإفطار وليس العزيمة، وليس هذا تأويلا ولا يحتاج إلى التقدير، وإنما العرف يفهم ذلك. لكن هذا التقريب يرد عليه أولا التقريب الذي قبل قليل نقلناه عنه دام ظله الشريف، من جهة أن الآية لها ظهور بقوة التخصيص، وهو تقريب استحسناه منه، لكن طبعا كنا نفهم على قضية وجود المانع مو عدم وجود المقتضي، هذا الظهور الذي هو قربه قبل قليل وبنفس المحاضرة، هو قال أن هذا الكلام بقوة التخصيص للآية، أن يقول كتب ثم يقول فمن كان فعدة، نفهم أن هذا التخصيص لهذا، فهذا إذن يرد عليه أولا التقريب الذي ذكره هو دام ظله في نفس المحاضرة، ثانيا أن المثال العرفي الذي ذكره كأنه صحيح لكن لا ينطبق على ما نحن فيه، لأننا لا نفهم التعليق منه، يعني هو صور التعليق وصور المثال العرفي، المثال العرفي شيء والمورد الذي نحن فيه ليس فيه تعليق، فالمثال العرفي لا ينطبق عليه. نعم مثاله العرفي ينطبق على قوله تعالى في نفس الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، صح، يعني وعلى الذين يطيقونه إن أطاقوه يعني صاموه بمشقة خلص ما عليهم شيء، لكن وعلى الذين يطيقونه فأفطروا هم مرخصين، شيخ والشيخ مرخص يريد يصوم هو يطيق بإطاقة، صح، يريد يصوم خلص، يريد يفطر ومرخص له، فهذا مثاله العرفي لا ينطبق على ما نحن فيه، عدم وجود التعليق الذي قاله وذكر وافترضه. نعم ينطبق كلامه مثال العرفي على ذيل الآية، على أقل المورد الآخر من الآية، وعلى الذين يطيقونه، نعم الذين يطيقونه إن أفطروا ففدية طعام مسكين، وإن تحملوه مع الإطاقة والمشقة وصاموا لا شيء عليهم، فهذا المثال العرفي مقبول صح، لكنه المورد ليس مجرى له ولا ينطبق عليه. لكن نقول مع ذلك يمكن أن نستفيد عدم دلالة الآية على العزيمة وإنما على الرخصة بشيء منقول تاريخيا والروايات من الفريقين تؤيده، هذا الذي يمكن أن نستدل به على أن الآية لا تدل على أن الإفطار عزيمة وإنما هو رخصة، ما هو هذا الشيء التاريخي الذي نقلت في روايات الفريقين؟ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه وهكذا روايات الفريقين تذكر مضمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج لفتح مكة في شهر رمضان، فلما وصل إلى كراع الغميم قرب عسفان أفطر وأمام المسلمين وأمرهم بالإفطار، لأن نحن نعلم الفتح في أي سنة كان، سنة الثامنة للهجرة، وهذه الآيات في أي سورة؟ البقرة، وسورة البقرة من أوائل السور نزولا في المدينة المنورة. فقد تقول أنه كون السورة، هذا معروف في القرآن، كون سورة البقرة من أوائل السورة نزولا لا يعني أن كل آياتها من أوائل السور نزولا، هذا صحيح اللي تقوله، لكن هذا لا يجري هنا، لأنه سورة البقرة كلها من عدم استثني معلوم لدى المتخصصين، وليس من الاستثناء هذه الآية. فهذه الآية إذن من سورة البقرة التي نزلت أوائل الهجرة، هذا في التقريب. التقريب الثاني أقدر أقول بعد أوضح أن هاي الفقرات هاي، فمن كان منكم مريضا جاية بنفس آية كتب عليكم الصيام. ومتى كتب الصيام؟ أوائل الهجرة في المدينة. فإذن هذه الآية في أوائل الهجرة في المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون لحد عام الفتح بعدهم بالسفر طالعين إلى مكة، بعضهم صيام بعضهم مفطرين وراء عدة سنوات. هذا يعني أنهم لم يفهموا أن السقوط سقوط عظيم، سقوط رخص. يريد يبقى صائم يصوم، واللي يريد يفطر يفطر، إلى أن حسم الأمر صلى الله عليه وآله وسلم لما بالرواية التي سنذكرها. هذا إذن يمكن أن نستدل به على أنه أن الآية لا تدل على أن السقوط سقوط عزيمة، وإنما سقوط رخصة. الروايات في هذا المضمون وردت من الفريقين كما قلنا. نقرأ من طرقنا صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة إلى مكة، وسفر قصري هذا بالتأكيد وإفطاري، في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة، فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر، ثم أفطر الناس معه، وتم ناس على صومهم فسماهم العصاة، وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. فإذن تقريب الاستدلال على أن الرخصة وليست عزيمة في أكثر من مورد. مورد الأول قوله فأفطر، يعني كان صائما النبي، بينما خارج بسفر فيه قصر وفيه إفطار، وهذا في السنة الثامنة للهجرة بعد آية الصوم بعدة سنوات. والثاني وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله، يعني كان هناك أمر وصار هنا أمر آخر، كانت هناك رخصة والآن أصبحت عزيمة في فتح مكة، أصبحت عزيمة، أليس كذلك؟ مو ما شوف تأييد
واضحة العزيمة بعد واضحة العزيمة هتكون الرواية كونها عزيمة يعني.
بعد الفتح صارت عزيمة ولا كان صائم؟
هو باعتبار أنه شيخنا هنا أمرهم بالإفطار وتم الآخرين
إيه بعد الفتح. ما إحنا كلامنا في الاستدلال بالآية الآن، الآية أقول أن الآية الآن، إذا نعيد تقريب هذا الإشكال كلامنا الآن، هل الآية تدل على أن الإفطار رخصة أم عزيمة؟ استشكل بعض أساتذتنا وقال أن ظاهرها كذا وكذا فلا تدل على العزيمة، تدل على الرخصة. قلنا هذا الظهور قابل هذه المناقشة ناقشنا، لكن قلنا إذا أردتم أن تستشكلوا على دلالة الآية وأن الآية لا تدل على العزيمة وإنما تدل على الرخصة، إذا أردتم الإشكال فاستشكلوا من هذه الجهة، قولوا أن الآية في أوائل الهجرة نزولا، فلو كان السقوط سقوط عزيمة إيش معنى لعد إلى لو كان الإفطار عزيمة ويجب الإفطار، لعد شو إلى السنة الثامنة ورسول الله صائم والمسلمون صائمون، إلى أن في فتح مكة وأمام مشهد ومرأة من المسلمين دعا بإناء بين الظهر والعصر فشرب وأمرهم بالإفطار، واضح يعني تقريب الاستدلال بالآية.
لو كان يستدل على الرخصة يعني كان عدة من الآيات المنسوخة،
هذا سبحة آخر وادخلها بالآيات المنسوخة إن شئت، بعد نصحنا ما كمل، بس إذا عندك بحث في جمع الآيات المنسوخة اذكرها، لأنه الذيل يشير إلى ذلك، يا يقول وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ايش تفهم منه؟ يعني كان له أمر والآن له أمر. ما هو الأمر الذي كان وما هو الأمر الذي صار؟ كانت رخصة والآن أصبحت عزيمة، بحيث الآن سماهم العصاة من أفطروا، قبل الآن ما كان يسميهم العصاة. فإذن التقريب الآن تقريب الاستدلال كأنه على هذا، لكن نقول يمكن أن نناقش. يعني أنت السؤال الآن بيش استدليتوا؟ استدليتوا بكلمة وأفطر، فقلتم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما فأفطر. هاي سموه دلالة واضحة على هذا المعنى. يجوز ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، لكنه كان متكتما بإفطاره، وهذا أمر مخفي. يعني اللي يقول أنا مفطر، المسلمون كانوا بعضهم صائمين بعضهم مفطرين، هذا صحيح، وفعلهم ليس بحجة علينا لم ننتهم منه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمر إلى ذلك التأريخ بحسم الأمر، أن يا رسول الله احسمها هالمسألة، وذول المترددين قلهم كلهم ترى السقوط سقوط عزيمة. فكلمة فأفطر أو أفطر في الرواية لعلها ليست صريحة بأنه كان صائما وأفطر، وإنما تراءى لمن ظن أن النبي كان صائما كأنه أفطر. هو سجد كان مفطر بس أعلن بشرب الماء أمام المسلمين. يبقى خوشة ليش ما كان يأكل ويشرب أمامهم؟ هذا أمر شخصي ورجع له، ما يريد يأكل ويشرب أمامهم، فما يأكل ويشرب أمامهم. يمكن احتراما للصائمين الذين كانوا ولم يبلغوا إلى ذلك التأريخ بأن السقوط سقوط عزيمة، فهو أفطر هنا يعني أعلن أنه مفطر. يمكن أن نشكك مو؟ أستاذ كم إن شاء الله ولعله يكون أوضح لديكم الأمر. زين. يقول وأفطر.
يعني كان صائما.
ما بدلالة الاقتضاء. يعني كان صائما. ما يقول كان صائما. يقول وأفطر. فإحنا افتهمنا من وأفطر يعني كان صائما. فقط هذا تقريب الاستدلال بالآية على أن السقوط رخصة وليست عزيمة. مو واقتنعت بي، ردينا قلنا لا هذا يمكن أن نشكك بي. أنت وين غاية دلالتكم بالآية؟ وين خو فعل المسلمين؟ تقول المسلمين كانوا صيام مفطرين، فعلهم مو حج. تقول قول الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربه وأفطر، خو أفطر هاي ربما يعني تظاهر بالإفطار، أو أنه ظن من أن الرسول كان صائما قد أفطر. لا وجود مفطر بس ما كان معلن إفطاره لأمر أو لآخر، هذا مو شغلنا. ليش احنا شعلين إذا تسمحون لنا أنه حتى نستمر بالكلام إن شاء الله تعالى. فكأنه إذن هكذا نريد أن نقرب المعنى الذي نقوله، بأنه لما نزلت آية سورة البقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر، الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل السقوط رخصة أو سقوط عزيمة. بعضهم فهمها سقوط عزيمة فأفطر في السفر، وبعضهم افتهمها سقوط رخصة فصام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتدخل في شأن هؤلاء ولا شأن هؤلاء، لأن ما مبلغ بأنه يجب أن تحسم الأمر. أما هو ماذا كان؟ ما ندري ماذا كان. الرواية هنا تقول وأفطر، وأفطر بدلالة الاقتضاء يعني كان صائما، لكن هذا مو دليل مفيد للاطمئنان. وأفطر يعني أنه تراءى لمن كان يظن أنه صائم أنه قد أفطر، يمكن هو مفطر قبل الآن. وليؤيد هذا الفهم، يؤيد هذا الفهم ما رواه العياشي بتفسيره، أنا ما عندي لكنه بحكاية مجمع البيان، قال طبرسي بمجمع البيان روى العياشي بإسناده مرفوعا إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة حتى نزلت هذه الآية بكراع الغميم. قبل الآية هم كان يصوم، كان يفطر في السفر، حتى نزلت هذه الآية بكراع الغميم عند صلاة الهجير كما تقول بين الظهر والعصر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإناء فيه ماء فشرب، وأمر الناس أن يفطروا، فقال قوم قد توجه النهار ولو تممنا يومنا ما بقى شيء قريب العصر، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صحي الرواية أخواني أقول لك اعتبرناها مؤيدا لأنه ليست تامة السند، لكنه كمؤيد للاحتمال الذي ذكرنا، لأن أنت استدلت بكلمة وأفطر، وأفطر إحنا ممكن أن نحتمل بهذا الاحتمال، ومع وجود هذا خبر العياشي في تفسيره فيمكن يؤيد هذا الاحتمال لا أقل من أن يوصل إلى درجة احتمال مقتل الاستدلال. فسأذن وين وصلنا للمناقشة؟ وصلنا نريد أنه هل الآية تدل على سقوط رخصة مع عزيمة؟ استدل مجمع البيان والانتصار وغيره على أن السقوط عزيمة، نوقشوا في ذلك، وناقشنا هذه المناقشة، مو ناقشنا سيد الأستاذ الذي يقول بأنه سقوط رخصة مو عزيمة، لكن قلنا إن أردت أنت ومن يناقش طبعا ناقشوا بمثل هذا، هذه الرواية تدل على أن السقوط كان سقوط رخصة بدل المسلمين عدة سنوات إلى سنة ثمانية هم صائمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم بقرينة الآية وأفطر، لكن بعدين تراجعنا عن هذا قلنا أنه وأفطر ليس فيها ظهور أو دلالة اقتضاء تامة على أنه كان صائما، وأيدنا هذا الخبر من العياش. كأنه يذكركم المورد إذا عندكم متابعات في مسألة تحريم الخمر، تحريم الخمر أول ما نزلت سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فامتنع عنها بعض الصحابة وقالوا شيء فيه إثم كبير شفين شره، وبعضهم هو أكثر عمقا علميا هو كانوا بدرجة قالوا هذه الآية تقول فيهما إثم كبير، ومن مكة قبل الآية في سورة البقرة في المدينة، ومن مكة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، فالإثم محرم بآية سورة النحل في مكة، وآية البقرة تقول قل فيما إثم كبير، فالخمر محرم، فجماعة امتنعوا عن الخمر. إما هذا على حكي تفسيرنا اليوم نجمع بين الآيات بأي شكل، ما بس بقي قوم يشربونها بين قوسين يشربونها، ويقول قائلهم اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. لم يتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب هذه الرواية. نزلت آية سورة النساء ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، امتنع قوم آخر قالوا شيء يتنافى مع الصلاة ويمنعنا منه وينهانا الله تعالى نريده، وبقي قوم آخرون بين قوسين يشربونها ويقولون يا رب بين لنا بيانا شافيا في الخمر. فنزلت آية المائدة إنما الخمر والميسر، إلى أن في نهاية قل فهل أنتم منتهون، يقال قالوا انتهينا انتهينا، وكسروا دنان الخمر وآنيتها. فلاحظ إذن لمصلحة قد لأمر الله تعالى لحكمة الله مشيئته لا نعلمها، لمشيئة اقتضت أن يعطي بيانا لا أقول مجملا، أكو ناس الواعية التفتت له وعرفت المقصود منه، بس لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملزما بأن يحسم الأمر في الخمر لما قيل من أنه تفشيه في القوم، بحيث عد أربعة فقط اجتنبوا الخمر في الجاهلية وحرموا على أنفسهم، فقد يكون من الصعب بها ردود أفعال إلى آخره لو حسم الأمر مباشرة، ما مسؤولين نستحنا عن بيان المصالح، فهذه مثله قد اقتضت التربية الإلهية أن مو من أول ما نزلت سورة البقرة في الصوم يبين أن السقوط سقوط عزيمة، الله تعالى شاء أن يربيهم أكثر أن يصوموا حتى بالسفر شوية يكون أكثر مشقة في طاعة الله تعالى، إلى أن وصلت تربية بدرجة من درجات في السنة الثامنة، شاء الله تعالى أن يبين نبيه الرخصة بشكل جازم. ما المانع من ذلك؟ فكأنه يعني التقريب الذي أريد أقوله هو هذا، أنه قد يكون أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل على أنه كان مفطرا. على كل على أي حال هم لم يطيلوا في الاستدلال بالآية هذه الإطالة، لكن كأنه المطالب يجرنا بعضها إلى بعض، وبالتأكيد لها قيمة علمية إن شاء الله مفيدة. فإذن إذا استظهرنا من كلمة وأفطر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما، نحن نريد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان هاي أفطر بدلالة الاقتضاء يعني يقتضي كان صائما، جيد، هذا معناه سقوط رخصة كان وليس عزيمة، وأن رسول الله بنفسه كان صائم رغم مرور سنوات على الآية. أو قد تستفيد بشكل آخر تقول مو أستدل بفعل الصحابة، لا لا، أنا أستدل بفهم الصحابة، الصحابة كانوا عربا أقحاحا وذوقهم في فهم اللغة سليم، لم تختلط بعد اللغة العربية بغيرها، والآية نزلت باللغة الفصيحة عليهم، فهم أفهم باللغة العربية من الأجيال التالية التي فسد ذوقها في فهم اللغة بسبب تداخل اللغات، فهم العرب الأقحاح لم يفهموا العزيمة من الآية وإنما فهموا الرخصة. لاحظ هذا غير استدلال بفعل الصحابة، حتى تقول أن الصحابة خوف ليس فعلهم حجة، لا لا، أنا أقول أوفى، أنا أتحدث عن ظهور الآية، لو كانت الآية لها ظهور في العزيمة لكان الصحابة أولى بأن يستظهروا هذه العزيمة، وهم أهل اللغة العربية الأصلية وبعد ذوقهم ما فسد يومئذ بدخول اللغات الأجنبية الأخرى. فإذا لنا طريقان الآن، أو لنا تعبر تقريبان، أو ربما ثلاثة بعد أن أضفنا الذيل، ثلاث تقريبات للخدشة كما يقولون في الاستدلال بالآية على أن السقوط سقوط رخصة وليس سقوط عزيمة. أولا، إذا فهمنا من كلمة وأفطر بدلالة الاقتضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، فإذا صائما لعد وين سقوط العزيمة في الآية؟ هي أولا. ثانيا، أن الآية ظاهرة في سقوط في أن السقوط رخصة ليس عزيمة بدلالة فهم الأصحاب لها وهم أهل العربية الأصيلة يومئذ. وثالثا، هاي الصحيحة قرأناها في ذيلها، الإمام لما يقول في ذيلها وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان له أول وهذا آخر، ما هو الأول؟ الأول أن السقوط كان سقوط رخصة وهذا سقوط عزيمة بعد عام الفتح اللي سماهم العصاة. فيمكن الآن استطعنا أن نستجمع ثلاث تقريبات أو ثلاث تشكيكات إذا صح التعبير، هذا يمكن أن نقول حول الاستدلال بالآية، وإن كنا طبعا في غنى عن هذا لأن الروايات إن شاء الله تعالى كفيلة ببيان هذا الحكم، وهو أن السقوط سقوط عزيمة وليس سقوط رخصة. لكن أولا لأن جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه وصاحب الجواهر استدلوا بالآية على أن السقوط سقوط رخصة سقوط عزيمة العفو، فلذلك اقتضى التنبيه يعني والبيان، مضافا إلى أنه تعلمون نقترب بهذا الكلام من أقوال العام الذين تمسكوا بأن السقوط سقوط رخصة وليس عزيمة وبنوا عليه فقههم، فيمكن هاي تكون فد باب ومنفذ لأن نتناول أقوال العامة في المسألة ونشوف إن كان لهم رأي في ذلك أو لا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.